الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الجنائز، ووقفنا عند حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. أقرأ الشيخ بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين. عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، هذا الحديث فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز، ونهينا أي معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصيغة لها حكم الرفع، والنهي أيها الإخوة طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى من المنهي حقيقة أو حكما. النهي طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى من المنهي حقيقة أو حكما. وقوله عن اتباع الجنائز أي تشيع الجنائز والمشي معها، ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا النهي. وهذا من فهمها، من فهمها رضي الله عنها، فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد من اجتنابها، وإنما هو نهي تنزيه. وهذا فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة لأنه عام، وأن هذا النهي للتحريم على الأظهر، لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا شيء فهمته، يعني فهمته إما لأنه لم يرد فيه وعيد، أو لكونه لم يشدد عليهن فيه، أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول معطية ولم يعزم علينا فقد يكون مراده أو مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينافي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم. والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. وقال ابن القيم رحمه الله: وقول أم عطية ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله، فاستغنينا عن العزيمة عليهن. وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنت الزائرات دلت على العزيمة في النهي، فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها على غيرها. وقال ابن العطار: وردت أحاديث في التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. والتفرق بين نهي التنزيه والتحريم في عرف الصحابة رضي الله عنهم إنما هو بالنسبة إلى العلم، وأما بالنسبة إلى العمل فلم يفرقوا فيه، بل كانوا يجتنبون المكروه تنزيها وتحريما مطلقا إلا لضرورة يعني لضرورة بيان ومن اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيها خلوصا من المحرم. الإنسان يعني عنده محرم ومكروه يفعل المكروه خلوصا من المحرم. ومن استقرى فعلهم وقولهم وقواعد الشرع وجد الأمر كما ذكرته. هذا يقول ابن عطار أن الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا السنة فعلوها وعلموا أنه واجب فعلوا، علموا أن للتحريم اجتنبوا، للكراهة اجتنبوا، ولكن معرفتهم للكراهة من التحريم من باب ماذا؟ البيان. فالقول بالتحريم قوي جدا لأمرين: الأول أن خروج النساء مع الجنازة يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدنا من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها، هذا الأول. الثاني ما يترتب على ذلك من مخالطة الرجال ومزاحمتهم، فإن هذا أمر واقع ولا بد، إما في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان، ولا ريب أن مخالطة النساء الرجال منكر عظيم، وكل ما كان وسيلة إليه فهو محرم. وأما مصطلح الاتعاظ وتذكير العبد ما خلق له من دار البقاء فليس بشيء مقابل هذه المفاسد، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به. نعم، اقرأ حديث الذيري.
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها لها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
نعم، هذا فيه مشروعية الإسراع بالجنازة أو الجنازة، بالجنازة أو الجنازة، الإسراع بها. أسرعوا بالجنازة بكسر الجيم أي الميت.
ذكر مسلم المؤلف المبارك أن تكون بكسر الجيم وبفتح الجيم.
نعم، في بالهمزة تكون بالفتح،
بس يتغير المعنى.
نعم، قال بعضهم معنى واحد وقال لا، الحامل و... نعم والميت. نعم، مرة معنا، لكن بالهمزة الجنائز تكون بالفتح الجيم فقط. وأسرعوا بالجنازة، الجنازة اسم المتوفى في الأصل، ثم سمي ما يحمل عليه جنازة على عادتهم في تسمية الشيء باسم غيره إذا قرب منه. وبعضهم فتح الجيم في المتوفى، وهذا الإسراع يفسر بمعنيين: الأول المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الثاني الإسراع بالسير فيها إلى قبرها، والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزها والإسراع بالسير فيها إلى قبرها. وأما التأخير يعني وقت يسير لاجتماع الناس أو لمصلحة فلا بأس. واضح؟ التأخير وقت يسير لاجتماع الناس أو لمصلحة متعلقة بهذه الجنازة فلا بأس، لكن الإسراع في الجنازة أفضل. أكمل.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
نعم، هذا الحديث فيه بيان موقف الإمام من جنازة المرأة في نفاسها، في للظرفية، أي ماتت في مدة نفاسها، ويجوز كونها سببية، أي ماتت بسبب نفاسها، والنفاس دم عادي يخرج بسبب الولادة. فقام وسطها، يعني من أهل العلم من ضبطه بفتح السين، وسطها أي عند منتصف جسمها، ومنهم من ضبطه بالسكون وسطها، والمشهور عند علماء اللغة أن الوسط يكون بالسكون إذا كان بمعنى بين، مثل جلست وسط القوم، وإلا فهو بالفتح، مثل جلست وسط الدار، وكذا هنا، ويجوز تسكينه على ضعف. وهذا فيه مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على الجنازة، جنازة المرأة عند وسطها، وأما الرجل فيقف الإمام عند رأسه، لحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فقال: نعم. والقول الثاني أن الإمام يقف في الوسط من الرجل والمرأة، وهذا ظاهر اختيار البخاري كما تقدم في ترجمته للحديث، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس رضي الله عنه، وهو قول المالكية في الرجل وفي المرأة عند منكبيها على المشهور، وعند الحنفية عند الصدر منهما. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: والقول الأول أرجح لثبوت التفريق، وهذا التفريق مراد به الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزى، وقد أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة، وأنه لا بد من فرج بينهما، حكاه الطبري. واضح الكلام أيها الأخوة؟ يعني يقف الإمام ويضع الجنائز ترتيبها، ماذا يكون؟ تكون وسطه. نعم، هذا هو الترتيب. وبعض أهل العلم كالبخاري ماذا قال؟ في الوسط كلهم، يجمع الجنازة ويقف في وسطه، وهو قول أيضا المالكية. والحنفية قالوا عند الصدر يبدأ، والقول الراجح أنه، وأظن هذا الذي يعملون به في، نعم، في المقبرة الآن في الكويت يضعون ترتيب الجنائز هكذا، تجد متقدمة ومتأخرة، والإمام يقف يعني ويقدمها بما ثبت، وهو القول الأول وهو الأرجح. وأيضا فيه أن نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي حال نفاسها، لأن كونها نفسها وصف غير معتبر، بخلاف كونها امرأة فهو وصف معتبر عند من يقول به، لبيان موقف الإمام في الصلاة عليها. فالنفاس يصلى عليها، لكن امرأة تصف ك، يعني كيف تصف النساء، تصف يقف عند وسطها. وفيه مشروعية المصافة في صلاة الجنازة، وأن موقف المأموم فيه يعني موقف، وأن موقف المأموم فيها وراء الإمام، يعني المأموم أين يقف؟ وراء الإمام. طيب الإمام أين يقف؟ على ترتيب الجنائز ما ذكرنا. وفيه أيضا لا يدرى ما الحكمة من الوقوف وسطها، وقول الفقهاء إنه لستر يعني عجيزتها عمن وراء الإمام ورد ذكره في رواية أبي داود وهو غير واضح، لأنه منقوض بأن من عن يمين الإمام ويسار يرونها، وبأن المرأة صارت تستتر بالمكبة، والمكبة أي أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر، يعني الآن يغطونها ماذا؟ بشت، يعني تغطى كاملا. فهم قالوا ذلك، ومع هذا يبقى الحكم وتكون العلة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس رضي الله عنه. اقرأ.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
نعم، هذا فيه حكم التسخط من المصائب، التسخط من المصائب. وهذا الحديث أيها الإخوة، يعني هذا الحديث رواه البخاري معلقا، وذلك لأن الحكم أو الحكم بن موسى المذكور ليس من شيوخ البخاري، والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وهو موصول ورواه مسلم موصولا في كتاب الإيمان الإيمان، فقال حدثنا الحكم بن موسى قنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقة والحارقة والشاقة. عجيب ها. حدث هذا الحديث أين؟ حين غشي وقام من أنكر المنكر. علم العلم الذي نستفيد هذا الحديث موضعه، وهو عندما غشي عليه وانتبه عند إفاقته أنكر وبين، فوصلنا هذا الحديث مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذا العمل ماذا؟ حرام، وأيضا كبيرة من كبائر الذنوب. من الصالقة، الصارقة وهو الصوت الشديد، والمراد هنا الرافع صوتها بالعويل عند المصيبة. والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة تسخطا وجزعا، يصنعون بعضهم، إيش يصنع يعني الذي من النساء الذي يحضرون الجنائز وكذا، تأخذ شعرها وتقص الشعر يعني أمام النساء، يعني تبين فيه أن إيش أن الحزن شديد عندها حتى أنها قصت شعرها. هذا وقعت بكبيرة من كبائر الذنوب. والشاقة يعني إذا وخص النساء بذلك والشاقة، ما قال الشاق يعني الرجال، ولا يدخل الرجال بذلك بهذه الأمور، خص النساء بذلك لأن الغالب صدور هذه الأمور منهن دون الرجال. هذا الحديث فيه أن التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب، ومما ينافي كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، وهذا وجه إرادة الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان. وفيه وجوب الصبر على المصائب واحتساب الأجر على الله تعالى، لأن الصبر هو طريقة الرسل وعباد الله الصالحين، والتسخط طريقة من ذكر في هذا الحديث للتبرؤ من أصحاب البدع والمعاصي والإنكار عليهم وعدم السكوت على مخالفتهم ومخالفاتهم. فهو أنكر المنكر عند يعني ما غشي عليه وقام بمرض شديد، وفيه ضعف النساء وقلة تحملهن للمصائب حتى يصل الأمر بهن إلى لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة والدعاء والويل وشبه. هذه من نساء الصحابة، يعني من صنع هذا. طيب اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة
يقال لها مارية
وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
تلك الصور ولا الصورة؟
تلك الصور.
نعم. أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، هذا الحديث فيه حكم بناء المساجد على القبور. اشتكى أي مرض، وكان ذلك مرضه الذي مات فيه، وقد ابتدأ به المرض من أول ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وقيل من آخر صفر. قوله بعض نسائه أي بعض زوجاته، والمراد بهما أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، ومر معنا ترجمة أم سلمة وأم حبيبة. كنيسة وهي متعبد النصارى، سمى كنيسة. طيب متعبد اليهود ماذا؟ بيع متعبد اليهود. رأيناها أي أبصرناها، لا نفسه، وأبصرناها ورأيناها أي أبصرنا، وضمير الإناث يعود على أم حبيبة وأم سلمة ومن معهما، أو أنه أجرى الاثنين مجرى الجمع كقوله تعالى: وقد صغت قلوبكما. في أرض الحبشة، الحبشة فتحتين، هي أرض واسعة تقع في قرن إفريقيا الشرقية غربي ساحل اليمن، والحبشة ساكنوها وهم أجناس كثيرة، وماريا بتخفيف الياء وكسر الراء سميت بذلك لحسنها. أتتا أرض الحبشة يعني مهاجرتين إليها أم سلمة رضي الله عنها في الهجرة الأولى إليها، وأم حبيبة رضي الله عنها في الهجرة الثانية، وتصاوير يعني صورا، والظاهر أنها صور مجسمة وتماثيل منصوبة. فرفع رأسه يعني هم رأوا التصاوير يعني من حسن تصاوير فيها، فرفع رأسه اهتماما بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته لما سمع هذا رفع رأسه، فقال أولئك بكسر الكاف في الموضعين، أي لأن الخطاب للمؤنث ويجوز الفتح أولئك إذا كان الخطاب باعتبار الجنس، والمشار إليه بانوا المسجد على القبور وواضعوا الصور فيها وهم أهل الحبشة. مسجدا يعني مكانا للصلاة، ويسمى عند النصارى كنيسة. تلك الصور يعني هكذا بالإفراد في رواية البخاري المذكورة، وعند مسلم بلفظ الجمع تلك الصورة في تلك الصور كما عندكم، مشار إليها الصور التي رأيناها في الكنيسة، وهي إما صور أولئك الصالحين يصورونها تعظيما لهم أو تخليدا لذكراهم، وإما غيرها من صور التحسين والتجميل. شرار الخلق عند الله، والمعنى أعظم الخلق شرا عند الله تعالى، وإنما كانوا شرار الخلق لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله عز وجل. فهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهذا فيه جواز التحدث عند المريض ومعه بشرط ألا يضجره يعني يزعجه، وجواز تحدث الإنسان بما شاهده من العجائب وإن كان حراما، إلا أن يكون في ذلك إغراء بالمحرم فلا يجوز له أن يتحدث به، أن يغري الناس حتى يذهبوا له. أما إذا أخبر عن شيء محرم رآه وما حصل منه وكذا، كما يعني ذكر الشيخ المعاصرين محمد إبراهيم رحمه الله، تحدث مرة عن حديقة يجتمع فيها الناس في الغرب مذهب إلى العلاج، وهي اسمها إيش؟ الهايد بارك. نعم، تحدث عنها وكيف يتجرؤون ويتكلمون وكيف حال النساء، يعني متعجب من هذا الأمر لا يوجد في بيئته. ووجود كذلك فيه وجوب المبادرة ببيان حكم المنكر وإن كان موضع إعجاب من الناس، إن كان يعني تعجب منه تبين، وأن المريض ليس المرض ليس عذرا في عدم البيان والإنكار. وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وتحذيره من وسائل الشرك، وأيضا كمان نصح النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه الحق على أي حال كان. وفيه تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي، ولا سيما الرجل الصالح، يعني لا يجوز الإنسان أن يجعل هذه مجسمات على صالحين أو أي شيء لوضعه، فيأتي جيل لا يفقهون شيء من الدين ويظنون أن هؤلاء كان يعبدهم من كان قبلكم، يسول لهم الشيطان كما حصل في زمن نوح عليه السلام. وفيه جواز وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله تعالى والآمر بها ومرتضيها بأقبح وصف. لماذا؟ أين الشاهد؟ في هذا الحديث جواز وصف فاعل المحرمات والمضاهية لخلق الله تعالى والآمر بها. أحسن شرار الخلق وصفهم بوصف مشين عليهم. وفيه أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله تعالى لا بما عند الخلق. تتعجب وترى حسنا لكن هو عند الله إيش؟ قد يكون قبيحا محرما. فيه العمل بسد الذرائع، العمل بسد الذرائع، فيغلق هذا الباب كي لا يكون وسيلة إلى الشرك. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.